أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتكلم بالفرق الموجودة بين المسلمين. لماذا تكلمنا عن الفرق؟ لأن في شرح الرواة بعض الأوقات نرى أن صاحب الكتاب، صاحب كتاب الرجال، لما يريد يعرف محدث يقول فطحي، واقفي، زيدي. لابد أن نعرف هذه الفرق حتى نقدر أن نفهم ما يريد يقول الرجال حول شخصية الراوي. ووصلنا إلى الواقفية. الواقفية ثلاثة فرق، منهم من يشككون في حياة إمام الكاظم عليه السلام ومماته ويسمون بالممطورة، ومنهم من يجزمون بموته ويسمون بالقطعية، ومنهم من يقولون بحياته يسمون بالواقفة. الخطابية وهم من أصحاب أبي الخطاب محمد بن مقلاص أبي زينب الأسدي المكنى تارة بأبي الخطاب، وأخرى بأبي الظبيان، وثالثة يخاطبونه بأبي إسماعيل. قال الشهرستاني: زعم أبو خطاب أن الأئمة أنبياء ثم إله، وقال بإلهية جعفر بن محمد عليه السلام وإلهية آبائه عليهم السلام، وهم أبناء الله وأحباؤه. هكذا كان يبلغ بين المجتمع الإسلامي. لما وقف إمام الصادق عليه السلام على غلوه الباطل في حقه، تبرأ منه ولعنه وأمر أصحابه بالبراءة منه، وشدد القول في ذلك وبالغ في التبري منه واللعن عليه. فلما اعتزل عن ادعى الإمامة لنفسه، يعني أبي الخطاب ادعى أنه هو الإمام. ولما وقف عيسى بن موسى صاحب المنصور على خبث دعوته قتله في منطقة من الكوفة. والمشهور أن الغلاة هم الذين جعلوا أهل البيت عليهم السلام من مراتب الخارعقة، مما نفاه أهل البيت عن أنفسهم بشدة، كمن يدعي فيهم النبوة. وأبي الخطاب من هؤلاء الذين كانوا يدعون النبوة للأئمة، والنصيرية كانت تدعي الألوهية لأهل البيت، العلياوية أيضا فرقة كانت تدعي أنه أهل البيت هم الإله، والمخمسة أيضا فرقة كانت هكذا تدعي أنه أهل البيت هم إله، وغيرهم ونحوهم من الفرق الأخرى الذين كان يدعون الغلو في حق أهل البيت. قال المحقق الممقاني رحمة الله عليه: لا يخفى عليك أنه قد كثر رمي رجال بالغلو وليس من الغلاة عند التحقيق. يعني لما نرجع إلى الكتب، المقمغاني رحمة الله عليه يذكر بأنه بعض الأشخاص الذين يتهمون في كتب الرجالية بالغلو بعد التحقيق وصلنا لهذه النتيجة أنهم ليسوا بغلو، ولذا يقول ينبغي التأمل والاجتهاد في ذلك وعدم المبادرة إلى قدح بمجرد أنه نسمع أنه كان غاليا. هناك موضوع مهم في علم الرجال، وهو نرى في شرح حال بعض الرواة صاحب الكتاب كالنجاشي يقول هذا غالي. ما المراد من الغالي؟ ربما بعض الأشخاص ينقلون أشياء لأهل البيت بحيث يجعلونهم كالإله، وهذه كانت موجودة في زمان السابق، والغلو حسب كل الزمان يختلف. ربما يكون الغلو في هذا الزمان يختلف عن زمان الماضي، ولذا نحن بشكل كلي نقول إذا شخص تكلم عن أهل البيت بحيث قربهم إلى الإله هذا غلو لا يجوز. وهم قالوا نزلونا عن الربوبية، قولوا ما شئتم فينا ونزلونا عن الربوبية. ولذا لابد أن لما نريد أن ننقل فضائل أهل البيت أو مرتبة أهل البيت نتكلم بطريقة لا نجعلهم لا سمح الله إله. ولذا الغلاة كانوا يتكلمون بأشياء حول أهل البيت، هذه الأشياء مخصوصة لله سبحانه وتعالى. نعم بعض الأشياء الله سبحانه وتعالى فوضه لأهل البيت، كما كان في حق عيسى كان له هذا الاختيار من الله سبحانه وتعالى أن يجعل الميت حيا، وهكذا أهل البيت روحي لهم الفداء مقامهم عظيم. ولكن الغالي من يقول في أهل البيت أشياء التي هي مخصوصة لله سبحانه وتعالى ويجعل أهل البيت إله، هذا غلو. والغلو بحسب الزمان يختلف. نحن لما نرجع إلى كتب الرجالية ونقرأ شرح حال الراوي بعض الأوقات نرى أنه الشيخ يقول هذا غالي، نحقق ندقق نرى أنه لا، هذا الشخص ليس بغالي، وليس رواية موجودة في متوننا تدل على أنه هذا الشخص غالي. ولذا لا نوافق في كثير من الأمور لما يطلقون للراوي أنه غالي، كما قلنا في محمد بن سنان وكما قلنا في داود الرقي وهكذا أشخاص أخرى. ولكن أنتم اعلموا بأن الغلاة يجعلون أهل البيت إله، هؤلاء هم الغلاة. وأما المسألة الثانية، ما الفرق بين الكتاب والأصل والتصنيف؟ هناك نرى في شرح الراوي يقولون له أصل أو له كتاب أو له تصنيف. ما المراد من الكتاب والأصل والتصنيف؟ نقول الأصل هو ما كان جميع أحاديثه سماعا عن مؤلفه عن الإمام عليه السلام، أو سماعا من عمن سمع عن الإمام عليه السلام. هذا المراد من الأصل. يقولون له أصل يعني أنه جميع أحاديثه سماعا من مؤلفه عن الإمام عليه السلام، أو سماعا من عمن سمع عن الإمام روح له الفداء. التصنيف هو تمييز الأشياء عن بعضها البعض ووضع كل ما يشترك في صفة واحدة أو أكثر معا في مجموعات لتسهيل الوصول إليها. وأما ما هو المراد من النوادر، نرى في شرح حال الراوي يقولون له نوادر. ما المراد من النوادر؟ النوادر هي الكتب التي ليس لمطالبها موضوع معين، أو ليس لروايتها شهرة محققة، سواء كانت الأحاديث الواردة فيها عن إمام واحد أو أكثر. وإن با المراد من النوادر أن يكون موضوع الكتاب واحدا مع تفرق مضامين رواياته، بحيث لا يمكن تبويبها، هذا يطلق عليه كتاب نوادر. وأما ما هو المراد من الأصول الأربعمائة؟ نقول المراد من أصول الأربعمائة هي إن أصحاب الأئمة عليهم السلام، فصنف الإمامية في عهد أمير المؤمنين إلى عهد العسكري روحي لهما الفداء 400 كتاب تسمى الأصول. كتب الأربعة إذا كانت محل المراجعة. ولذا نصل إلى هذه النقطة، ما هو المراد من خبر المتواتر؟ أنا قبل ما أجاوب هذا السؤال لابد أن أذكركم بتعريف علم الدراية وتعريف علم الرجال وموضوع علم الدراية وغايته، حتى نصل إلى ما هو المراد من الخبر المتواتر. الدراية في اللغة قلت لكم بمعنى مطلق العلم، وعن بعض مشايخنا هو العلم بدقة وإمعان، وفي الاصطلاح هو العلم الباحث عن الحالات العارضة عن الحديث من جانب المتن والسند. وعلم الرجال قلنا لكم يبحث عن آحاد الرواة على وجه التفصيل جرحا وتعديلا، وفي الدراية يبحث فيها عن أحوال الطارئ على الحديث باعتبار السند أو المت. وإن موضوع علم الدراية هو السند، سند الحديث ومتنه، ومسائله هو الأحوال العارضة للحديث ومتنه من كونه صحيحا أو غير صحيح، وغايته هو تمييز الروايات المعتبرة عن غيرها. هذا الكلام مقدم كان لهذا السؤال، السؤال ما هو المراد من خبر المتواتر؟ التواتر هو خبر جماعة يفيد بنفسه القاطع ويؤمن تواطئهم وتعمدهم على الكذب، ويحرز ذلك بكثرة المخبرين ووثاقتهم، أو كون الموضوع مصروفا عن دواعي الكذب. هذا هو خبر المتواتر، وبجملة واحدة خبر الذي يفيد لنا العلم. ولا يشترط في التواتر عدد خاص في المخبرين، والمعيار هو حصول العلم بسبب كثرة المخبرين. فرب عدد يوجب العلم في مورد ولا يوجبه في مورد آخر. وقال جمع من العامة باشتراط العدد، قالوا في خبر المتواتر لابد أن يكون عددا معينا، ومنهم من اشترط كونهم زائدين على 4، ومنهم من اشترط أن لا يكونوا أقل من 10، لأنه أول الجمع الكثرة هو 10، ومنهم قال ب12 عدد النقباء، أو 20 لآية 20 الصابرين، أو 70 لاختيار موسى لهم، أو 313 عدد أهل البدر، وهكذا. الأقوال مختلفة عند العامة، ولكن نحن لم نحدد العدد، نقول كل شيء سبب لنا العلم نحن نلتزم به. أكو ربما حديث كثير منقول مثل حديث الغدير، مثل حديث أنه الخلفاء من بعد 12، أحاديث كثيرة وردت من الفريقين، وأجلاء من المحدثين نقلوا هذا الحديث. هذا يصبح حديث متواتر لا يمكن إنكاره، ونحن نعتقد به ونعمل به. قال الشهيد الثاني بعد نقل الأقوال والاختلاف الموجود في عدد أشخاص الذين ينقلون الخبر حتى يصبح الخبر متواترا، قال الشهيد الثاني: يشترط في تحقق التواتر أمور. أولا، امتناع التواطؤ المخبرين وتعمدهم على الكذب، لابد أن لا يتفقوا على الكذب. يشترط في تحقق التواتر امتناع التواطي، هذا أولا. ثانيا، كون عملهم مستندا إلى الحس. إذا تذكرون قلت لكم في بداية الدروس أنه نحن عندنا علم حسي وحدسي، وطبقناه على قول النجاشي والكشي والطوسي، وقلنا شهادة هؤلاء حسية ولكن شهادة المتأخرين حدسية وليس حسية، لذا لا تفيدنا شهادة المتأخرين إلا أن يكون من اجتهاداتهم وينقلون لنا أدلتهم، وبعد ذلك نحن نرى الأدلة. إذا قبلنا الأدلة نلتزم به، كما قال السيد الخوي رحمة الله عليه والميرزا التبريزي رحمة الله عليه في قضية إبراهيم بن هاشم. هناك السيد الخوي نقل اجتهاداته، والميرزا التبريزي نقل دليله. أولا، النجاشي يقول: أول من نقل أحاديث الكوفيين إلى قوم، وأيضا جاء بأدلة اجتهادية. والميرزا التبريزي رحمة الله عليه قال أنه المعاريف نقلوا روايات عن إبراهيم بن هاشم وليس قدح في كتب الرجالية حول إبراهيم بن هاشم، وهذا يدل على توثيقه. ودخل من هذا الباب الميرزا التبريزي وقبل ما قاله أستاذه السيد الخوي رحمة الله عليه. ولذا يقول الشهيد الثاني: يشترط في تحقق التواتر أمور، امتناع التواطئ المخبرين وتأحدهم على الكذب، كون عملهم مستندا إلى الحس، واستواء الطرفين والواسطة، بمعنى أن يبلغ كل واحد من طبقات حد الكثرة المذكورة. والرابع، كون إخبارهم عن علم لا عن شك وظن. هذا شرائط خبر المتواتر المنقول عن الشهيد الثاني رحمة الله عليه. وإن شاء الله نستمر في هذا البحث في جلسة الآتية، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.